إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد خلق الله جل وعلا الإنسان وأكرمه واصطفاه، لقد كرمنا بني آدم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يتفكر الإنسان في عظمة الخالق جل وعلا، وينظر في خلقه وإبداع الله جل وعلا في خلقه، في خلق الإنسان. فسبحان الخالق المدبر جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. والله جل وعلا يبتلي بعض عباده كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن ذلك ما يبتلي به ربنا بعض العباد ببعض الإعاقات في جزء من بدنه، بعضو من أعضاء، إما أن يتعطل هذا العضو أو يتعطل شيء من منفعة هذا العضو، هذا نوع من الابتلاء، كالأعمى والأصم والمشلول وغير ذلك من الأمراض المتنوعة التي نراها ونشاهدها. ولي حول هذا الموضوع الوقفات التالية: الوقفة الأولى، من ابتلي بنوع من هذا البلاء فأقول مستعينا بالله جل وعلا على من قدر الله جل وعلا عليه هذا البلاء أن يتأمل أن هذا هو قدر الله. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، فيرضى بقضاء الله وتقديره له، وهذه أرزاق يقسمها الله جل وعلا كما يقسم الأموال والأولاد وغير ذلك من أمور الدنيا. كذلك الصحة هي من أرزاق الله، وعلى الإنسان أن يرضى. قد أفلح من أسلم، يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فيرضى المسلم ويسلم بقضاء الله وقدره، وهذا أعظم أسباب راحة القلب وسكينة النفس، بل من أعظم أسباب السعادة والسكينة الرضا بقضاء الله وقدره والصبر على ما قدره ربه جل وعلا. وإذا بلي الإنسان، وتأملوا يا مسلمون، وإذا بلي الإنسان بشيء من أنواع البلايا وصبر، وتأملوا هذا الحديث العظيم الذي قال فيه حبيبنا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس: من ابتليته بحبيبتيه، أي عينيه، فصبر. تأملوا هذا الشرط: فصبر عوضته عنهما الجنة. قال أهل العلم: هذا الحديث أصل في كل بلاء، في كل بلاء، لا سيما من أصيب بالإعاقة بشيء من أعضائه. فإذا بلي الإنسان بذلك وصبر كان الجزاء من عند الله الجنة، نسأل الله الجنة ونعيمها. فإذا صبر الإنسان على هذا البلاء فإنه يتأمل وينظر إلى نعيم الجنة، وأن هذه الدنيا ستزول. وإذا مات الإنسان، مهما مر به من البلاء، إذا مات المؤمن غمس في الجنة غمسة، صبغ صبغة في الجنة. فيقال: هل مر بك بؤس مع ما مر به من أنواع البلايا؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، لا، ما مر بي بؤس. فينسى هذه الآلام والجراحات التي مرت عليه بحياته الدنيا. وكما جاء في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يقول عطاء: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنني أسرع، فأدعو الله أن يشفيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة. فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها ألا تتكشف فإذا صبر الإنسان على هذا البلاء وسلم بقضاء الله وقدره فإن الثواب هو الجنة. وربنا جل وعلا يقول في محكم التنزيل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال المفسرون: يدخلون الجنة بلا حساب، أو يعطون عطاء عظيما جزيلا من رب العالمين يدخلون به الجنة. ولكن تأملوا أن الإنسان يصبر ولا يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى ويسلم بما كتبه الله جل وعلا. استعن بالله ولا تعجزن، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فقد يولد الإنسان إما معاقا من البداية، أو يحصل له حادث أو نحو ذلك فتتعطل إحدى هذه المنافع، فيسلم الإنسان ولا يقول لو فعلت كذا ما كان كذا، وإنما يسلم بقضاء الله وقدره ويرضى. وهذه درجة أعلى من الصبر، ومن رضي عن الله رضي الله عنه. أسأل سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة والطمأنينة على كل مبتلى. ثم إنني أقول لمن أصيب بهذا البلاء عليه أن يقرأ في سير من أصيبوا بالبلاء وأبدعوا في حياتهم. لو تأملنا مثلا في كثير من أخبار من مروا بهذا البلاء وأبدعوا في حياتهم، ابن أم مكتوم الذي ائتمه النبي عليه الصلاة والسلام على الأذان، على الصيام وعلى الصلاة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني حتى على الصيام استأمنه على ذلك وعلى أوقات الصلاة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة عدة مرات، حتى قال بعض أهل السير أنه استخلفه أكثر من 10 مرات وكان كفيف البصر من ذوي الظروف الخاصة، من ذوي الظروف الخاصة، بل أنزل الله به قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فنزل به قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وشهد القادسية رضي الله عنه واستشهد فيها، فكان يتولى أعمالا جليلة. وطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلط مع الناس ولا ينعزل مع الناس، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتى يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير كفيف وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ هل تسمع الآذان؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قال أهل العلم: هذا من تعليم رسول الهدى في الاندماج ذوي الظروف الخاصة مع الناس، لأنه لو أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحكم، والحكم كثيرة في هذا الحديث، لكن هذا من حكم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع الناس حتى لا ينعزل في بيته، فإنه ربما إذا انعزل في بيته فتصيبه الوساوس والأوهام والأمراض النفسية ونحو ذلك. فهذا من صور الاندماج من به إعاقة مع الناس ومع المجتمع. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى البيت، لأن الإنسان مع ظروفه الخاصة إذا انعزل في بيته لا شك أن الشيطان سيتسلط عليه في الأوهام والمخاوف والشكوك ونحو ذلك، وربما يقول إن الناس ينظروا له نظرة ازدراء واحتقار ونحو ذلك فيتغلب عليه الشيطان. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع الناس. الترمذي صاحب السنن كفيف البصر، وأنتم ترون هذا الكتاب الذي ألفه، هذا الكتاب العظيم. ابن الأثير صاحب جامع الأصول الذي بلغ 11 مجلدا كان به إعاقة في أطرافه، حتى قال: لو لم تكن بهذه الإعاقة لما استطعت أن أؤلف هذا الكتاب. بل ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن فقد بصره في آخر حياته رضي الله عنه. وفي هذا العصر الإمام محمد إبراهيم رحمه الله شيخ المشايخ كما تعلمون كان كفيف البصر، الذي خرج العلماء، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الذي انتهت إليه الفتوى كان كفيف البصر، والإمام كذلك العلامة عبد الله بن حميد كذلك كفيف البصر. فهذه الإعاقة إذا تأمل الإنسان بسير هؤلاء المبدعين، كما قال الإمام أبو حنيفة: القراءة في السير أحب إلي من بعض الفقه، لأنها تدفع الإنسان أن يعني إلى المعالي وإلى الهمة العالية ولا يضعف ويكسل. والوقفة الثانية مع من عنده من أصيب بهذه الأمراض بأشكالها وأنواعها. أقول إن هذا البلاء الذي أصابك في ولدك أو في زوجتك أو في ابنتك قد يكون سبب من أسباب دخول الجنة، إذا إنسان أحضر النية الطيبة والنصوص الواردة بهذا الفضل، بل إن هذا المبتلى في البيت قد يكون سبب رحمة على البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فكم من شخص في البيت أصيب بمصيبة فكان هذا الشخص سبب لرحمة هذا البيت، سبب للخيرات والبركات والتوفيق والأرزاق، وهذا أمر مشاهد والأخبار في هذا المعنى كثيرة. فيحتسبون ويتعبدون الله جل وعلا ويحذروا من استهانته أو تحقيره أو تعييره ولو على سبيل المزاح، ولا كذلك ينظرون إليه نظرة رحمة زائدة عن الحد فتجعله يضعف ويكسل، وإنما يطلبون منه بعض الأعمال التي يستطيع القيام بها، يشجعونه على القيام بها بقيام بشؤونه وبعض شؤون البيت، ويحتسبون الأجر في ذلك الأمر. والوقفة الثالثة معنا جميعا، علينا أيها المسلمون أن نتعبد الله في قضاء حوائجهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن البنيان يشد بعضه بعضا، يساعده في أموره وفي حوائجه ويتقرب إلى الله جل وعلا في ذلك ويدخل عليه السرور. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الله في عون العبد ما والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: ولا ينقضي حاجة أخي المسلم فضلا عن إنسان بحاجة إلى مساعدتك أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. نتعامل معهم بالاحترام والتقدير، هم إخواننا وأبناؤنا وبناتنا، علينا أن نتعامل معهم بالاحترام والتقدير وأن نعطيهم حقهم، أصحاب الشركات والمؤسسات والقطاعات الخاصة والوظائف الحكومية، ونبدي لهم منزلتهم ومكانتهم. ومن أراد أن يبني مسجدا يراعي كذلك المداخل لهم والمخارج والمستشفيات وغير ذلك من المنشآت، علينا أن نعنى بهذه الشريحة الغالية على أنفسنا وأن نساعدهم في هذا فيما يمرون به من ظروف، ولا نظهر لهم الشفقة التي تدل على ضعفهم أو نحو ذلك، وإنما نشجعهم، ولا كما يفعله بعض الناس من الاحتقار والازدراء لهم ببعض العبارات ولو على سبيل المزاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن كل مبتلى وأن ينزل السكينة والطمأنينة والرضا على الجميع. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعظم أن الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب، فإذا أصيب القلب بالإعاقة فإن الإنسان لا يؤدي وظائفه الدينية ولا الدنيوية. يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيضعف أتاه الله جل وعلا قوة وبنية ونشاطا وحيوية، ولكنه لا يسخرها بطاعة الله جل وعلا، بل ربما سخرها بمعصية الله، فيطلق لسانه بالأذية للخلق بالسب والشتم والقيل والقال ونحو ذلك، وكذلك بقوته ونشاطه بالتسلط على عباد الله وإيذاء عباد الله. هذه هي الإعاقة الحقيقية، وعلى الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، ومنها نعمة الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أن يقوم الإنسان بوظيفة هذه النعمة، أن يسخر البصر بما يحبه الله واللسان بما يحبه الله والسمع بما يحبه الله والقدم لا تمشي إلا لما يحبه الله، وهكذا. هذا هو شكر النعم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة والطمانينة على قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان يا حي يا قيوم مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة توحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا كريم يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا يا حي يا قيوم واستقرارنا. من أراد بلادنا بسوء اللهم فاشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره واكفناه بما شئت. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الأمن، اللهم وفق رجال الأمن المرابطين على الحدود، اللهم اربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة والطمانينة وراحة البال يا رب العالمين، واجزهم عنا خير الجزاء وأكمله وأتمه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا أرحم الراحمين، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اجعلنا من يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.